الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا
يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. فهذا يشرع أن يقول إذا يقول قال أشهد أن لا إله إلا الله ويقول كذلك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله سواء أتى بالضمير أو لم يأت به إن هذا جاء وهذا جاء كله جاء يعني الضمير المنفصل فيه أنا أو قال أشهد بدون أن يأتي بالضمير سبق أنه يقول مثل ما يقول سمع المؤذن فإنه يقول مثل ما يقول ولكن ورد في الشهادتين خاصة أنه قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وكذلك يقول أنا أشهد أن محمدا رسول الله لهذا عطف قوله أنا وأنا.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة.
يعني إذا قال مثل ما يقول المؤذن صادقا من قلبه مخلصا بذلك عالما به فإنه يدخل الجنة لأن في هذا كلمة التوحيد شهادة لا إله إلا الله بل هي مكررة بها فهذا يتفق مع الحديث السابق في من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد مر معنا أنه إذا جاءنا مثل هذا الحديث أنه ليس معنى هذا الاقتصار على مجرد القول فقط مع ترك أركان الإسلام الواجبات التي أوجبها على الإنسان فإنه لا بد من الاتيان بها لكن هذا صار شيء معلوم عند المسلمين أن الإنسان لا بد أن يلتزم بالإسلام يلتزم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج فهذا أصبح النص عليه لا داعي له لأنه أمر معلوم ومتقرر عند جميع المسلمين فلهذا اقتصر على هذا الكلام. هذا الشيء. الشيء الثاني أن قول لا إله إلا الله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتضمن عبادة الله وحده وأن يكفر بكل ما سواه شهادة أن محمد رسول الله يتضمن متابعته شهادة له بالرسالة وطاعته في أوامره والأخذ بما قال وأمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر لهذا صارت هذه الكلمة هي المفتاح الذي يدخل فيه إلى الإسلام وهي كذلك مفتاح الجنة ولكن لا بد من الأسنان التي للمفتاح حتى يفتح من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان إلى آخره.
قال باب ما يقول إذا سمع الإقامة.
نعم. هل يكون مثل ما يقول المقيم أو أنه يقتصر على شيء واحد كما سيأتي؟ نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان.
يعني أنه خص هذا الموضع بقوله أقامها الله وأدامها. أما بقية ألفاظ الإقامة فإنه يقول مثل ما يقول، يقول الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. ولكن إذا قال قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها. وهذا خبر إما يقصد به الاستمرار، إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تدوم، والإقامة لها هو فرضها، أن الله فرضها وألزم العباد بإقامته، أقامها عليهم فرضا واجبا. وأما الإدامة فهو كذلك أنها تدوم في هذه الأمة ولو لم تكن في كلها، لأنه لا بد أن يكون طائفة من هذه الأمة على الحق إلى قيام الساعة. الطائفة قد تكثر وقد تقل وقد تكون رجل واحد كما سيأتي.
قال باب ما جاء في الدعاء عند الأذان. قال حدثنا أحمد
الدعاء عند الأذان المقصود به بعد فراغ المؤذن، وقد جاء أن الدعاء مستجاب بين الأذانين، والمقصود بالأذانان الأذان والإقامة. في هذا الموضع إذا اجتهد الإنسان وأخلص فإنه يرجى أن يستجاب دعاءه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة.
هذا حديث ثابت جاء في الصحيحين وغيره، صحيح مسلم وغيره. وقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه، أصل اللهم يقولون أصله يا الله، ولكن حذفت الياء فعوض عنها الله صار اللهم، وأزيد فيه الميم وزيدت الميم في آخره تعويضا عن المحذوف، وإلا فالأصل يا الله. وهذه لها مواضع خاصة. وقوله رب هذه، رب هذه، إن رب مضاف إلى هذه، والرب يضاف إلى ملكه وإلى ما يتصرف فيه. ولكن الدعوة أن يقال إنها ملكه أو إنه صاحبه الذي أمر به وأقامها وفرضها وأوجبها، هذا هو الوجه. يكون معنى هذا أنك يا رب أني أتوسل إليك يا رب بأني أقوم بدعوتك وأبلغها وأوصلها حيث أمرتني إلى من أوصلها إليه، وأنها قامت وقبلها من قبلها كما رضيت وأمرت،
فأنا أتوسل إليك بأمرك الذي أمرتني به وطاعتك التي امتثلتها، وهي الطاعة الدعوة التامة، وهذه فريضتك، صلاة قائمة أقيمها وآمر بها، وأنت التي فرضتها وأقمتها في من تشاء من عبادك تفضلا وكرما. هذا توسل إلى الله جل وعلا بطاعته وبلاغ أمره بأن يؤتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة، والوسيلة درجة معينة في الجنة، درجة معينة في الجنة، مثل ما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لرجل واحد، يعني ليست عامة بل هي منزلة معينة ينزلها رجل واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أرفع منزلة في الجنة. آتي محمدا الوسيلة. أما الفضيلة فإما أن يكون وصفا لها زائدا أو يكون زيادة فضل زيادة على ذلك، فيه فضلا وإكراما، فالدرجة الرفيعة فتشمل المنزلة الحسية والمنزلة المعنوية، يكون الدرجة أعم من الوسيلة، أن تكون درجة حسية التي يدخل فيها الوسيلة، وأن تكون درجة معنوية في قلوب الخلق، وفي أيضا ما ينشر من ذكره ويحمد عليه حينما يتقدم للشفاعة للخلق يوم القيامة وغير ذلك، قلوب عباده المؤمنين من الملائكة وغيرهم، وكذلك عند الله جل وعلا وهو الأصل. من قال هذا حينما يسمع الأذان يقول حلت عليه شفاعة، يعني أنه يستحق أن يشفع فيه، يستحق أن يشفع فيه، وهذا من أحاديث الوعد، وأحاديث الوعد كأحاديث الوعيد، حديث الوعد التي يذكر عمل معين أن من فعله حصل له كذا وكذا، كذلك حديث الوعيد في عمل معين من فعله يعاقب بكذا وكذا. وللعلماء في هذين النوعين مذهبان مشهوران، أحدهما تعيين الشيء حسب ما يتفق مع القواعد الشرعية والكليات التي جاء بها الشرع، فمثلا في هذا الحديث حلت له الشفاعة يقولون هذا لا ينافي ما جاءت به النصوص أن مرتكب الكبيرة يدخل النار، وأنه يعذب، وكذلك قد مثلا يكون كافرا إذا ترك الصلوات، ترك الصوم، وترك الإسلام مع شرائع الإسلام، وقال مثل هذا القول واقتصر على ذلك، فإن هذا لا ينفع، لأن قواعد الشرع ونصوصه جاءت بإلزام الإنسان فرائض الشرع وواجبات، والشرع يمتثل كله ولا يؤخذ جزء منه، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض فإنه كافر. وكذلك مثله من النصوص في الوعيد، أما نصوص الوعيد فكذلك، فمثل قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه. فقوله جزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ما يؤخذ على ظاهره يقولون، لأن لو أخذنا هذا على ظاهره لكان قاتل النفس خالدا في النار ملعون، والمنعون هو المطرود عن رحمة الله المبعد لا تناله الرحمة. وكذلك الذي يغضب الله عليه لا يرضى عنه يكون من أهل النار. فإذا لا بد من جعل هذا النص متفقا مع النصوص الكثيرة التي جاءت بأن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا ولا يكون خالدا في النار أبدا أبدا الآبدين، وإن دخل النار فإنه يخرج منه. فقالوا إذن لا بد من تعيين شيء، فنقول مثلا هذا جزاؤه لو جوزي بما يستحق، ولكن الله يعفو. يعني هذا جزاؤه لو جوزي بما يستحق ولكن الله يعفو، هذا مذهب. وهناك قول أرجح من هذا وأحسن، القول الثاني، المذهب الثاني الذي هو ترك هذه النصوص كما جاءت مع اعتقادي أن الإنسان إذا اقتصر على فعل وترك الأوامر وارتكب النواهي أنه لا يكفي هذا في إسلامه، وأن الإنسان إذا ارتكب جريمة من الجرائم أنه لا يخرج من الإسلام. ولكن مع هذا لا نفسر النصوص ولا نقول مثل ما قال هؤلاء بل نتركه. قالوا والوجه في هذا أمران، أحدهما أننا لا ندري مراد الله ومراد رسوله من ذلك، فإذا عينا شيئا نقع في الخطر، قد يقول ما هو هذا مراد الله، مراد الله شيء آخر، هذا الشيء. الشيء الثاني أنها إذا تركت النصوص على بابها ولم تفسر وتؤول يكون هذا أوقع في النفوس وأعظم انزجارا وابتعادا للناس عن اقتراف الكبائر وهذه الجرائم، وكذلك يكون فيه بالنسبة لنصوص الوعد ترغيب لهم في هذا الشيء وحظ لهم على ذلك، فيبقى على بابه كما قاله الله وقاله رسوله ولا نتأول ذلك. هذان المذهبان مشهوران عند أهل السنة.
قال باب ما يقول عند أذان المغرب.
ما يقول عند أذان المغرب يعني خاصة لأن المغرب تغير وقت ذهاب ليل وإقبال ذهاب نهار وإقبال ليل، فلهذا صار يناسبه أن يقول الدعاء الذي سيذكره.
قال حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا القاسم بن معن قال حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي.
اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك وأصوات دعاتك، يعني أن الدعاة يرفعون أصواتهم يصوتون في هذا الوقت يدعون الله ويتجهون إليه. فاغفر لي، هنا توسل بفعله جل وعلا بأنه ذهب بالنهار وجاء بالليل، وتوسل بأنه استعد لأداء الصلاة سواء كانت الصلاة المقصود بها صلاة المغرب أو الصلاة المقصود بها الدعاء، لأن الدعاء يسمى صلاة. وكذلك توسل بأن الخلق كلهم فقراء إليه، يتجهون إليه يدعونه، توسل بهذا بأن يغفر له. وهذا من أعظم التوسلات التي قمن أن يستجاب لمن فعله. والحديث ضعيف.
قال: باب أخذ الأجر على التأذين.
يعني ما حكمه؟ هل يجوز أخذ الأجر على التأذين أو أنه لا يجوز؟ قد جاء النهي عن بالحديث كما سيذكر، وإذا جاء النهي عنه عن شيء فإن الأصل فيه التحريم، أنه محرم، وهذا عمل عليه. يعني أخذ الأجر على الأذان عمل على أنه حرام، ومثله كما سيأتي أخذ الأجر على الإمامة، كونه يصلي بالناس بالأجر بأجرة معينة، وكذلك أخذ الأجر على العلم على التعليم، بل أخذ الأجر على كل قربة، كل عمل يتقرب به إلى الله لا يصح ولا يجوز. والمقصود بالأجر أن يأخذ شيئا معينا من المصلين، من الناس الذين يهمهم أو يؤذن لهم، أن يقول مثلا: أنا لا أؤذن حتى تبذلوا لي كذا وكذا، لأني في الأذان أربط نفسي، وكذلك ألاحظ الوقت وقد تعطل من بعض المصالح، فلا بد أن تجعلوا لي شيء. مثل هذا لا يجوز. أما إذا كان للمسلمين بيت مال، فالواجب على الدولة أن تعطي المؤذن والإمام ومن يقوم بالوظائف العامة، تعطيهم من بيت المال، وهذا ليس أجرا، لأن بيت المال المسلمون كلهم فيه شركاء، وليس لواحد دون آخر، بل يجب أن يعطى المسلمون كلهم منه، كلهم لهم حق فيه. والذين يقومون بالأعمال العامة أولى بأن يفرض لهم شيئا يكفهم عن العمل والاشتغال على قدر حبس نفوسهم على هذا الشيء، سواء كان تعليما أو إمامة أو تأذينا أو حسبة أو غير ذلك من الأعمال العامة. ومثل هذا لا يسمى أجر، لا يكون أجرا مثل هذا، لأن هذا حق المسلمون شركاء فيه، فلكل واحد فيه حق. وقد قال الفقهاء إن بيت المال يرث من لا وارث له، يعني إذا مات إنسان ليس له وارث فإنه يجعل إرثه في بيت مال المسلمين، لأن بيت المال المسلمين يكون على مصالحهم ومنافعهم عامة. إلا أن فقهاء الشافعية اشترطوا لذلك انتظام البيت، بيت المال أن ينتظم، ومعنى انتظامه أن يكون على وفق ما كان عليه الخلفاء الراشدون من توزيعه على الناس بالسوي، إيصال حقوقهم إليه. وقد قال كثير منهم: قد أيسنا من انتظامه إلى أن ينزل المهدي، إلى أن يأتي المهدي أو ينزل عيسى بن مريم، أما قبل هذا فلا يرجى أن ينتظر لما جربه الناس ورأوه. فعلى هذا يقولون لا يجوز أن يكون بيت المال وارثا لأنه غير منتظم. المقصود أن الأجر المحرم هو أن يؤخذ من المصلين الذين يكون لهم الأذان، يؤخذ من ناس معينين أو من تجار معينين ولو بذلوه، فإن هذا لا يجوز، فإنه لا يصح أخذ الأجر على أي قربة يتقرب بها إلى الله. فإذا لم يبذل للمؤذن من بيت المال فلا يجوز له أن يأخذ أجره. وقد قال الإمام أحمد: أعوذ بالله من صلاة خلف إمام يأخذ أجرا على إمامه. أعوذ بالله من الصلاة خلفه، فكيف في حاله هو؟
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطر قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطر بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال قلت وقال موسى في موضع آخر إن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا.
هذا فيه أمور: أولا فيه جواز طلب الوظيفة لمن يجد في نفسه كفاءة، وأن طلبها لا ينافي النهي عن ذلك. من طلب الإمارة وكل إليه، ومن أتته بدون طلب أعين عليها. ومثل الإمارة سائر الوظائف، ولكن هذا ليس على إطلاقه. إذا كان الإنسان عنده كفاءة وقد يخفى مثلا أمره على الناس، فكونه يتقدم بالطلب بعد ثقته بنفسه وقيامه بالواجب لا بأس بهذا. فإن عثمان رضي الله عنه مال بن عبد العاص قال اجعلني إماما لقومي، اجعلني إماما لقومي، أمر طلب منه أن يجعله إماما فجعله إماما. وكذلك جاء في القرآن أن يوسف عليه السلام قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض يعني وزير المالية الذي مثلا يكون على الأموال ويدبرها ويحفظها، لأنه رأى نفسه ثقة وأمانة وأنه سيؤدي الحقوق ويضعها في مواضعه. فلا بأس الرجل الذي يكون واثقا من نفسه أنه يؤدي العمل المطلوب منه أن يطلب، يتقدم بالطلب لكذا. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اقتدي بأضعافه، اقتدي بأضعافه، يعني أنه أمره أن يراعي في إمامته أضعف المأمومين، لا يطيل إطالة تشق عليه، لأن الناس يختلفون، منهم الذي يقدر التطويل ومنهم الذي لا يريد ذلك، إما لكون هذا كونه مثلا لا يرغب هذا، أو لكونه عنده حاجات، أو لعلة فيه مرض أو ما أشبه ذلك. ولا ينبغي للإمام أن يشق على الناس، بل يقتدي بالضعيف، وإذا صلى لنفسه يطيل كيف يشاء، إلا أنه لا يجوز له أن يخل بالصلاة، لا يجوز أن يجعل هذا متكئا له بأن يترك الواجبات. فإن كثيرا من الأئمة اليوم الاقتداء بهم فيه مشقة، الاقتداء بهم يشق حتى على غير الضعيف لسرعته ونقلهم الصلاة. تجد الإنسان لا يتمكن من أن يأتي ببعض الواجب بطمأنينة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالتخفيف لئلا يطيلوا الإطالة التي تشق، مثل الذي قرأ مثلا في سورة البقرة، فهذا لا يتحمل، لا يتحمله الناس. وقد عين الرسول صلى الله عليه وسلم سورا معينة، فقال السماء ذات البروج، السماء والطارق، سبح، هل أتاك حديث الغاشية، لا أقسم بهذا البلد، الشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، عين هذه السور، قال بمثلها صل بالناس. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 الآيات، وكذلك كان يسبح ما بين 7 إلى 10، وكان إذا أطال القراءة والقيام أطال السجود والركوع، كما جاء في حديث أنس كما سيأتينا، يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبة من السواء. معنى قريبة من السواء يعني أنه إذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود، ولا ينكر نقرا نقر الغراب. المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم وابتدي بأضعافهم يدل على أن الإمام ينبغي له أن يراعي أضعف المأمومين ولا يشق عليهم، إلا أنه لا يجوز له أن ينقر الصلاة نقرا ويترك الاطمئنان بالصلاة، بل يجب عليه أن يأتي بالصلاة بسكينة وبطمأنينة تامة، ولكنه لا يطيل الإطالة التي تكون. الأمر الثالث قوله صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، هل يفهم من هذا أنه كان يؤخذ على الأذان أجرا في زمنه صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ما يفهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقد جاء بشرع يبقى إلى قيام الساعة، وقد أعلمه الله جل وعلا ما سيقع في الأمة، فكان في هذا شرع يبقى دائما، وأن هذا من الأمور التي لا تجوز. ولهذا يقول العلماء لا يصح أخذ القدرة على كل عمل قربة، ومنه الأذان، فعلى هذا يكون أخذ الأجر على الأذان من المحرمات. نعم.
قال باب في الأذان قبل دخول الوقت،
يعني هل يجوز أو لا يجوز إذا أذن؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان الأذان قبل دخول الوقت قد يغر بعض الناس فيصلي فهذا لا يجوز، هذا من المحرمات. أما إذا كان معلوم أنه يؤذن قبل دخول الوقت، مثل الذي اعتاد أنه يؤذن آخر الليل قبل طلوع الفجر، سمي الأذان الأول، هذا جائز، لكن ليكون فرق بين الأذانين حتى لا يغتر بعض السامعين مثل النساء والمرضى الذين يصلون في بيوت، لا يغترون فيصلون إذا سمعوه فيكونون فتكون صلاتهم باطلة، لأن الصلاة في غير الوقت باطلة. أما في غير الفجر أو في الفجر وغيره لمن لا يعتاد هذا فإنه لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، يجب أن يكون الأذان بعد أن يدخل الوقت، وسيأتي ما يدل على ذلك. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام، زاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد نام. قال أبو داود وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. قال حدثنا أيوب بن منصور قال حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي راود أخبرنا نافع عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر فذكر نحوه. قال أبو داود وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح أو غيره. قال أبو داود ورواه الدراوردي عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا أصح من ذلك.
يعني كون اسمه مسعود أصح من الأول من قوله مسروح. وهذا فيه أن المؤذن إذا أذن قبل الوقت يجب أن ينبه الناس أن يرجع وينبهه أن الوقت لم يدخل. وقوله ألا إن العبد قد نام يعني أنه نام ولم يتنبه للوقت فلا تغتروا بأذانه لأن من سمع الأذان قد يصلي فتكون صلاته واقعة في غير الوقت. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا. قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلالا.
مد يديه عرضا يعني هكذا عرض من الأبو وليس طول كذا لأن الفجر يختلف الذي يأتي طولا هذا لا يدل على خروج الفجر الذي يبدأ الوقت به دخول الوقت وإنما الذي يأتي عرضا. فمعنى هذا أنه لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت لأن الأذان مثل ما يقول العلماء الإعلام بدخول الوقت الإعلام للصلاة بدخول الوقت ودعوة المصلين جماعة إلى الحضور هذا هو المقصود بالأذان. فإذا لا يجوز أن يكون قبل دخول الوقت إلا لغرض صحيح وأوقات معينة مثل ما سيأتينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت أما بلال فكان يؤذن بليل فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم كلوا واشربوا ولا يمنعكم أذان بلال من أكلكم وشربكم حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإن بلالا يؤذن ليرجع قائمكم ويستيقظ نائمكم يعني غرض صحيح هذا في رمضان مثلا يؤذن قبل طلوع الفجر ليتنبه الناس الذي يقوم ويصلي يرجع ليأكل يتسحر والنائم يقوم كذلك ليأكل ويستعد للصوت. ولكن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له طلع الصبح أصبحت أصبحت فهذا الذي يحرم الأكل والشرب ويحل الصلاة في الصلاة. وكذلك يوم الجمعة فإن عثمان رضي الله عنه أمر بالتأذين قبل الوقت الأذان الأول حتى يرجع الناس من أسواقهم ومن أعمالهم يتنبه لهذا فيرجع ويستعد للصلاة يتوضأ ويستعد للصلاة فلهذا صار ذلك سنة. أما بعد ذلك بقية الأوقات فلا يجوز أن يكون الأذان قبل الوقت في حال من الأحوال مع أن يوم الجمعة كثير من العلماء يقول إن الجمعة تصح
قبل الزواج كما سيأتي، خاصة وقت الجمعة من ارتفاع الشمس الضحى يبدأ وقتها، وليست كالظهر، هذا عند بعض العلماء ليس مجمعا عليه، فالكثير منهم يرى أن وقتها مثل وقت الظهر. المقصود أن هذا من الأمور التي تفارق الجمعة فيه سائر الأيام. نعم.
قال: باب الأذان للأعمى.
باب الأذان للأعمى، يعني هل يجوز أن يكون الأعمى مؤذنا؟ لأن من شرط المؤذن أن يعرف الوقت، يعرف دخول الوقت، أن يكون أمينا عالما بالأوقات. الأعمى قد لا يعرف ذلك، قد لا يعرف ذلك، وهل يكفي الاعتماد على الساعة؟ إذا كان معه ساعة يكفي اعتماده عليها؟ هذا لا يكفي بحقيقة، هذا لا يكفي، لأن الساعة قد تتغير تختلف، وقد مثلا يأتيها ما يغيرها، والوقت ليس الأمر أمره سهل، وقت العبادة يجب أن يكون معلوم، بخلاف الذي ينظر إلى الشمس فإنه لا يكون ذلك ذلك تغير. ولكن إذا كان هناك من الوسائل ما يوثق به تماما فلا بأس من الاعتماد عليه. المقصود أن المؤذن الأعمى هل يصح أن يكون مؤذنا؟ العلماء إذا كان عنده من ينبهه ويعلمه بدخول الوقت فلا بأس، أما كان ليس لديه من يعلمه بدخول الوقت وليس لديه من الوسائل التي بها يعرف دخول الوقت فلا يجوز أن يكون مؤذنا.
قال: حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. قال: باب الخروج من المسجد بعد الأذان.
يعني هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان؟ هذا فيه تفصيل، يكون محرم ويكون جائز إذا كان لغرض صحيح، ما ليتوضأ ويرجع، أو لأمر ما يذهب ويرجع يؤدي الصلاة فهذا جائز، ما إذا كان لا يذهب ولا يرجع فهذا من المحرمات كما سيأتي. نعم.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه السلام.
عصاه لأن الأذان يطلب به الحضور، والذي ينفر من الأذان هو الشيطان، فكونه مثلا في المسجد ثم يخرج منه بعد الأذان يكون مخالفا للأمر ومخالفا للدعوة، دعوة الأذان الذي فيها حي على الفلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح، إنه يقول هلموا وأقبلوا، وهذا عكس القضية. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي هذا الفعل فيه طاعة الرسول أو فيه معصيته، مثل إذا قال كنا نفعل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكون له حكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشرع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، وليس لأحد غيره أن يجتهد في الدين أن يشرع. نعم. لا ينبغي أن يخرج إلى مسجد. على كل حال إذا كان في المسجد ودعي إلى الصلاة وجب عليه أن يجيب، أما إذا خرج لأذى للوضوء أو لحاجة قضاء حاجة أو أشبه ذلك لا بأس به، قد تفوته الصلاة ودعي إلى الصلاة في هذا.
قال باب في المؤذن ينتظر الإمام،
يعني هو الذي كان يفعله يفعل أن المؤذن إذا أذن يبقى في مكانه ثم يقيم في المكان الذي أذن فيه، وكان الأذان يكون والإمام موجود غالبا، فهو يقيم وإن لم يرى الإمام، هل يجوز هذا أو أن تكون الإقامة مربوطة به بالمؤذن، أو أنه لا يقيم حتى يرى الإمام، أو يقول له الإمام أقم الصلاة؟ إذا كان الناس لهم عادة، رسوله صلى الله عليه وسلم كانت عادته لأنه بجوار المسجد لا يخرج حتى تقام الصلاة حتى يقيم، وقد يخرج أحيانا قبل أن يقيم فإذا رآه أقام، ومعنى هذا يتعلق بالحال، حالة الإمام أو بما يعتاده الناس يعتادونه. ولا ينبغي مثلا أن تقام الصلاة ثم بعد ذلك يبحث عن الإمام أين هو، يبقى الناس ينتظرون. وقصده في هذا هل يجوز هذا أو لا يجوز، يعني هل يجب هذا، يجب أن ينتظر الإمام أو لا يجب، أو أنه إذا حضر وقت الصلاة أقام إذا كان الإمام موجود وإلا صلى من كان موجودا، هذا يختلف اختلاف الحال. المسجد إذا كان له إمام معين فلا يجوز الاتية عليه كما سيأتي، إلا إذا كان هناك علم بأنه لا يأتي يصلون. ومن قبل هذا العلماء يقولون يراجع، ولا تصح الصلاة لو قيمت بدون أن يحضر، لأن الإمام هو الذي عين لهذه الصلاة للإمام في هذا الوقت.
قال حدث،
لكن هذا غير، هذا خلاف الأول، لأن سيأتينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في صلاة الفجر ذهب يقضي حاجته ومعه المغيرة بن شعبة، فقضى حاجته ثم جعل المغيرة يصب عليه الماء يتوضأ، وذكر الحديث يقول فأتينا وقد أسفرنا، فإذا عبد الرحمن ابن عوف يصلي بالناس، فصلى ركعة قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وأدركنا الركعة الأخيرة، ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فاته، ثم بعد ذلك قال أحسنتم أحسنتم، يعني أن هذا جائز إذا تأخر الإمام أن يصلي.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن ثم يمهل، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة.
يمهل يعني ينتظر، بمعنى هذا أنه ينتظر مجيء الإمام ولا يقيم الصلاة. نعم.
قال باب في التثويب.
التثويب اختلف فيه، والتثويب يكون من البدع المحدث، ولكن بعضهم بعض العلماء يقول التثويب هو قولهم أي الصلاة خير من النوم، وإذا كان في غير الفجر فهو بدعة. منهم من يقول التثويب هو رفع الصوت بالذكر بعد الأذان في مكانه أو بين جمل الأذان، وهذا بدع لا شك فيه، بدع محدثة. ولهذا يأتي عن عبد الله بن عمر وغيره أنه بدعة، أنه بدعة. وسواء قيل إنه هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، أو قوله حي على الصلاة بعد انتهائه من الأذان، يرفع صوته ويقول حي على الصلاة، أو الصلاة يا عباد الله، أو ما أشبه ذلك، أو يرفع صوته بالذكر ويردده في مكانه، كله من البدع المحدثة التي ما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. سموه تثويب، والأصل في التثويب هو أن يلوح الإنسان بثوبه حتى يرى ويسمع صوته عند الأمر الذي يريد أن ينبه عليه، إما أمر مخوف أو أمر مهم. كانت هكذا عادته، يصوت ويلوح بثوبه، سموه تثويبا من هذا. ثم أطلق هذا الفعل، أطلق التثويب على هذا الفعل، وتعارفه الفقهاء بهذا، تعارفوه بهذا. تثويب يعني الترديد، إما قوله صلاة خير من النوم بغير محلها، أو حي على الصلاة حي على الفلاح بغير محلها، أو الصلاة عباد الله بعد الأذان يرفع صوته بها، أو الذكر أن يقول اذكروا الله، أو هلموا إلى ذكر الله، أو ما أشبه ذلك. وكل هذا من البدع، لأنه يكون في شيء شرع، وقد يعتقده بعض الناس إذا سمع أنه منه. فلهذا اشتد بشير العلماء على من يفعل ذلك. والإمام مالك رحمه الله من أشد الناس إنكارا لمثل هذا، بل أنكر ما هو أقل، أنكر كون المؤذن يتنحنح ويرفع صوته بالنحنح، وقال ما وجدت الناس يعملون هذا. وثم جعل يضرب بعصاه المنارة فأنكر عليه أيضا، وقال أيضا هذا من البدع، لا بد أن يقتصر على الأذان فقط، وهذا خوفا من أن يضاف إلى العبادة ما ليس منها، يكون بذلك مبتدعا. هذا جائز، هذا
قبل الأذان كانوا يقولون الصلاة خير من النوم بعد الأذان، بعد ما ينتهي من الأذان يقول الصلاة خير من النوم، لأنه يقول بعض الناس نائم. وجاء لما سيأتي المؤذن إلى عمر فقال له وهو نائم من الظهر، فقال له الصلاة خير من النوم، فزجره، قال لا تبتدع في ديننا. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو يحيى القداد عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل بالظهر أو العصر قال اخرج بنا فإن هذه بدعة.
قوله اخرج بنا يعني من المسجد فإن هذه بدعة. فإذا كان إمام المسجد أو المؤذن في المسجد مبتدع فإنه تكره الصلاة معه، وهو يجد من يقوم يقيم الصلاة كما أمر الله بها ليس فيها بدعة. فهذا تثويب في الظهر أو في العصر من البدع، ولهذا أمر ابن عمر من كان معه أن يخرجوا منه ويذهبوا إلى من لا يفعل ذلك. نعم.
قال باب في الصلاة تقام ولم يأتي الإمام ينتظرونه قعودا.
قعودا أو قياما، ينتظرونه قعود أو قياما، يعني أن هذا جائز. والمعنى أنه يجوز الفصل بين الإقامة وبين الصلاة، وليس لازما أنه إذا أقام صلى في الحال، بل إذا عرض عارض فأبطأ الإمام فإنه لا يعيد الإقامة مرة أخرى، ينتظرون حتى يأتي ثم يصلوا بالإقامة السابقة.
نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال حدثنا أبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال أبو داود وهكذا رواه أيوب وحجاج الصواف عن يحيى وهشام الدستوائي. قال كتب إلى يحيى ورواه كتب إلي يحيى ورواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى وقال فيه حتى تروني وعلي.
هذا إبقاء عليه لئلا يتكلف ويقول وإن أقيمت صلاة